حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر ألا إن الفتنة ها هنا يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان.
نعم هذا المشرق الأقصى الصين والخراسان والترك فإن الفتنة جاءت من هناك فتنة جاءت فتنة الجهمية من خراسان وكذلك الدجال فتنة الدجال ويجوز ومأجوز كلها تأتي من هناك وكذلك المشرق الأدنى العراق ونجد ظهر منه مسيلمة والسجاح التميمية والمرض في الأغلب وخرج من المشرق خير خير كثير الأئمة مثل الحديث الستة كلهم جاءت المشرق البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي وكذلك العراق صار فيه خير كثير وصار موطن للعلماء الأئمة كما أحمد بن حنبل ونجد صار فيه دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله لكن مالك الجمهور وكذلك الجهة الأخرى يكون فيها شر المغرب يكون فيه شر كما هو في هذا الزمن لكن الغرب في الجملة في الأغلب والشاهد من الحديث أن الغالب أن المشرق فاتت المنقبة لأن الحديث يطلع قرى الشيطان بخلاف الجهة الأخرى التي فيها الخير. نعم نعم قال هناك من جهة خراسان الجهم وخير كلهم ولذا قتل الجهم هناك في خراسان قتله ولي خراسان جعل من جهة. نعم
باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالي. ليس لهم مولى دون الله ورسوله. حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم عن ابيه عن صالح قال حدثنا نافع ان عبد الله اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله وعصيه عصت الله ورسوله. حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها.
نعم هذه الحديث فيها فضيلة ظاهرة لهذه القبائل بسبب شكهم إلى الإسلام ومبادرتهم إلى الإسلام لأن كتاب كتاب المنافق قريش من سبق منهم إلى الإسلام الصديق وخديجة وعلي وجماعة عمر وعثمان والأنصار كذلك سبقوا إلى الإسلام الأوس والخزرج وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع فلهذا قال موالية يعني أنصاري هم أنصاري المسلمون وهاتين والأنصار هم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم مولى دون الله ورسوله. وفي الحديث الثاني دعا لهم منه قال غفار غفر الله لهم يعني دعا لهم من اسم من جنس اسم غفار غفر الله لهم ومنهم وهم قضية بذر الرسالة وأسلم سلمها الله تعالى عن السلام وعصي عصت الله ورسوله لأنهم غدروا عاهدوا فغدروا من قتل القرى هذا دعا عليهم فتسموا الخير الحديث أسلم سلم الله وغفر الله لا. نعم
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة قال رجل خابوا وخسروا فقالهم خير من بني تميم ومن أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة.
نعم هذه الخيرية والفضيلة إنما حصل في هذه القبائل بسبب هذه الإسلام ومبادرتها إليه والمراد من أسلم منها المراد من أسلم منها ليس المراد جميع القبيلة ما أسلم والشرف يحصل الشيء حصل لبعضها فبعض هذه القبائل أسلموا حصل لهم الشرف فحصل الشرف لجميع القبيلة لكنه لا يشمل الكفرة ولهذا قيد هذا الإطلاق في هذه الدهراء العاتب بقوله وشيء من مزينة، يعني من أسلم منها، وشيء من مزينة وجهينة التقييد، ليس كل مزينة بل شيء منها، ومن أسلم من القبائل الأخرى لحق بهذه القبائل، من أسلم من القبائل الأخرى لحق بهذه القبائل تحصل له الخيرية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هم أشد أمتي على الدجال لما قضى لبني تميم، ولهذا قال أبو هريرة لا أزال أحبهم بعد أن سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من هذا قوله أن أمتي إنهم أشد أمتي على الدجال، ولما جاء الصدقة قال هذه صدقات قومي أضافهم إلى نفسه، وكانت عندها مولية قال بل قال أعتقيها أما فإنهم بني إسماعيل، كان أبو هريرة يحبهم هذه الصفات الثلاث. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بايعك فراق الحجيج من أسلم وغفار بن مزينة وأحسبه وجهينة بن أبي يعقوب شكا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسب وجعينة خيرا من بني تميم ومن بني عامر وأسد وغطفان؟ خابوا وخسروا. قال نعم. قال والذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم. حدثنا سليمان بن حرب عن حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجعينة، أو قال شيء من جعينة أو مزينة خير عند الله، أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغطفان.
نعم. هذه الأول حديث الأقرع بن حارث قال النبي صلى الله عليه وسلم من رئيس بني تميم فاستغيره بني تميم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بايعت سراق الحديد من أسلم وغطار مزين، لأنهم كانوا يسرقون الحاج الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم ليمحى عنهم ذلك العار، وأحسبه وجهينة من يعقوب الشك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأقرع، النبي صلى الله عليه وسلم قال يخاطب الأقرع أرأيت، يعني خطاب الأقرع أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسب وجهين خيرا من بني تميم؟ لماذا كان خيرا من تميم؟ لأن بني تميم ارتدوا مع سجاح التميمية امرأة بعث النبوة وتبعها بني تميم، خيرا من بني تميم وبني عامر وبني أسد، وبني أسد ارتدوا مع طليحة نفايد الأسد، خابوا وخسروا. قال نعم. قال نعم رسول الله، إذا كان خيرا خابوا وخسروا. قال والذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم، قصر مفتاح اليد لله عز وجل، قال قسم انهم لاخير منهم، اخير هذه لغه قليله، الاكثر من قال خير وشر، اما اخير واشر هذه لغه لكنها قليله، قال الذين يسرون انهم لاخير منهم، يعني اسلم وغفار وزينه وجهينه اخير عند الله وافضل من بني تميم وبني عامر وبني اسد وبني غطفان. لماذا؟ لانهم بادروا الى الاسلام وهؤلاء تاخروا عن الاسلام. وفي الحديث الثاني قال اللي بعد قال من أسلم وغفار وشيء من مزينة، قال وشيء من مزينة يريد به الذي أسلم ليس المراد الجميع، قال من أسلم منهم، أو قال شيء من جهينة، هذا التقييد للإطلاق الذي في حديث أبي بكر قبله. الحديث الأول قال أسلم وغفار ومزينة أطلق، وفي هذا الحديث تقييد قال وشيء من مزينة وشيء من جهينة أو مزينة، يعني من أسلم منهم، تقييد الإطلاق ليس كله. نعم.
باب ذكر قحطان. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه.
نعم. وهذا في علم من علامات النبوة، لأن الأخبر شيء من علم الغيب وسيحدث هذا في آخر الزمان. ذكر الحافظ رواية عن معين محمد أنه يخرج بعد المهدي، معلوم أن عيسى سينزل في زمن المهدي، كيف يخرج بعده؟ قال لعله يكون في زمان يوليه على بعض الأشياء، بعض المعاصرين بعض الشيخ المعاصرين قال لعله محمد بن رشيد، فإنه من قحطان لما اختلف آل سعود وتولى حائل فإنه جلس 20 سنة، وإن أغسطين أنطبق عليهم أنه من قحطان، يسوق الناس بعصاه المراد يعني من ملكها، هو عام أريد به الخصوص. قال تعالى الذين قال لهم الناس إن تقدم عرفه في الشر، المراد يعني يسوق الناس من كان له ولاية، هكذا قال بعضهم. وذكر ابن عين أنه يخرج من في آخر أنه يخرج في جمل المهدي. نعم كلام الحافظ قوله لا تقول ساعة تخرج من بني قحط رجل بقسطان، قوله السطر الثالث في آخر الصفحة
قوله لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان، لم أقف على اسمه ولكن زوج القرطبي أن يكون جهجاء الذي وقع ذكره في مسلم طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له جهجاء.
نعم جوز القرطبي أن يكون جهجاء هو القحطان. نعم
يشرق الناس.
نعم نعم كم أخرجه عقل الحنيفة. نعم
قوله يسرق الناس بعصا وكناية عن ملك، شبهه بالراعي وشبه الناس بالغنم، ونقطة التشبيه التصرف الذي يملكه الراعي في الغنم. وهذا الحديث يذكر في علامات النبوة من جملة ما أخبر به صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه ولم يقع بعد. وقد روى نعيم بن حماد في تاريخ من طريق ألطار بن المنذر أحد التابعين من أهل الشام أن القحطاني يخرج بعد المهدي ويسير على سيرة المهدي. وأخرج أيضا من طريق عبد الرحمن بن قيس بن جابر الصدفي عن أبيه عن جده مرفوعا يكون بعد المهدي القحطاني والذي بعثني بالحق ما هو دونه. وهذا الثاني مع كونه مرفوعا ضعيف الإسناد، والأول مع كونه موقوفا أصلح إسنادا منه.
يعني موقوف وموقوف ضعيف، قد قال الحديث المرفوع الضعيف والموقوف شد بعضهما بعضا تقوى أحدهما بالآخر. نعم
فإن ثبت ذلك فهو في زمن عيسى بن مريم، لما تقدم أن عيسى عليه السلام إذا نزل يجد المهدي إمام المسلمين. وفي رواية أرطاه بن المنذر أن القحطاني يعيش في الملك 20 سنة، واستشكل ذلك كيف يكون في زمن عيسى يسوق الناس بعصا والأمر إنما هو لعيسى، ويجاب بجواز أن يقيمه عيسى نائبا عنه في أمور مهمة عامة. وسيأتي مزيد من ذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى.
الله أعلم، هذا حتى إذا كان الحظ مهم مقرع له ما أفتحل سعر يكون في جمال البحر ليس هناك تعني طمأنينة، لأن في جمال ما في حاجة للقحطان. الله أعلم. نعم لعله يتوسع في هذا كتاب الفتن. نعم
باب ما ينهى.
نعم ضعيف إيش؟ ضعيف هو الحديث ذكره ضعيف ذكره ضعيف هو ضعيف ولساق ضعيف، لذلك ما في طمأنينة الآن. يعني المهدي هل هو قبل هل هو قحطان قبل المهدي أو بعد؟ الله أعلم. نعم
باب ما ينهى من دعوى الجاهلية. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جري قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا.
تاب يعني اجتمع مع ناس. نعم انه تاب اللبن في الضرع او اجتمع، بل اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغزو عدد كثير من المهاجرين. نعم
وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع انصاريا، فغضب الانصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى أهل الجاهلية، ثم قال ما شأنهم، فأخبر بكسعة المهاجرين الأنصاري
فأخبر
بكسعة المهاجرين الأنصاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول
أقد تجاعل
أقد
القاف أقد تجاعل استفهام
أقد تجاعل علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فقال عمر ألا نقتل يا نبي الله هذا الخبيث في عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه.
هذا استغرب أنه عن دعوة جاهلية. دعوة جاهلية الاستغاثة عند إرادة الحروب، لأن يقول يا آل فلان، يا بني فلان، ويقول السلام يا بني فلان، فيجتمع ولا يجتمع وينصرون الداعي ولو كان ظالما، ينصرون على الحق على الباطل. هذه دعوة جاهلية، ينصرون ولو كان ظالما. من يقول الشاعر الجاهل: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبة على ما قال أبو حاتم. إذا ندبهم أخاهم ما يسألون من شكل حق ولا باطل، على طول يجيبون. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبة على ما قال أبو حاتم. هذا استشهد به الأصوليون على البيت أعلى، لأنه بيت أعلى. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبة على ما قال أبو حاتم. فيدعوهم ويدعاهم دعوة جاهلية، انتصار عصبية. فهذا بوب المؤلف باب ما ينهى عن دعوة الجاهلية. وفي هذه القصة أن غلاما مهاجريا كسى غلاما أنصاري، يعني ضربه على جبهته، لأن ضرب مقعدته، فشق على الأنصاري ذلك واعتبر هذا عيب. فغضب الأنصاري ونادى حتى انكسر له بعض الأنصار، ثم نادى على المهاجرين وانكسر له بعض المهاجرين، فقال الأنصاري: يا للأنصار. فقال المهاجرين: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة أهل الجاهلية؟ دعوة جاهلية تداعي، إنما يدعو على الانقسام، على انقسام الناس وتحزبهم إلى مهاجرين وأنصار. ولو كان هذه المسميات، هذه مسميات إسلامية، يعني المهاجرين هم مسمى إسلامي والأنصار مسمى أنصار، لكن لما صرت تدعو إلى التحزب والانقسام، صرت تحزبون حزبين، المهاجرين حزب والأنصار حزب، ما كأنهم شيء واحد، كأنهم مؤمنون. والواجب أن ينادى المسلمون، يقول: يا مسلمون، يا مؤمنون. ما يقول: يا مهاجرين. قال هذا يقصر الناس، قال هم يتحزبون ويتنادون ويتعادون. لا، الواجب أن يدعون: يا مسلمون، يا مؤمنون. حتى يأتي المهاجرون والأنصار جميعا انصرونه. مثل الدعوة يعني، ولا يدعو بما فيه تحسين المسلمين وتحزبهم وتفرقهم. هذا إذا كان هذا في المسميات الإسلامية، الهجرة والنصرة، فكيف بالتداعي إلى الأحزاب البدعية أو الكفرية، مثل تدعو إلى القومية، إلى العروبة، إلى الاشتراكية؟ هذه أعظم وأعظم. الدعوة إلى القومية، الدعوة إلى العروبة، الدعوة إلى الاشتراكية، الدعوة إلى الشيوعية، إلى الحرية، هذا أعظم وأعظم. إذا كانت هذه مسميات إسلامية ومع ذلك أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا أنكرها؟ أليس المهاجر لقب إسلامي؟ الهجرة لقب إسلام، والأنصار لقب إسلام، من أحسن الألقاب. لكن لما كانت الدعوة فيها تحزب وانقسام، تقسيم المسلمين إلى مهاجرين وأنصار، سماها النبي دعوة جاهلية. قال: أبي دعوة جاهلية وأنا إلى أظهركم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال دعوة أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شاء الله، أخبر بتسعة الأنصار المهاجرين الأنصار. فقال النبي: دعوها فإنها خبيثة، يعني دعوة جاهلية، التعصب والتحزب خبيثة. لا تقل يا مهاجرون، لا تقل يا مسلمون، يا مؤمنون. فتأتيك جميع مثل الدعوة في القومية العربية. إذا جعل مثلا قضية فلسطين قضية عربية، خرج المسلمون، المسلمون من باكستان وفي الفلبين وفي غيرها، قال: نحن ما احنا عرب، لست عرب. إذا ما جعل قضية إسلامية حتى يدخل المسلمون من كل مكان، قضية إسلامية ليست قضية عربية. هذه الدعوة الحزبية، الصراع العربي كما تسمى غيرها، الصراع العربي، الصراع العربي، الصراع العربي، الصراع العربي بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين، الصراع العربي. صارت مصر الصراع والحزبة قضية إسلامية، الجهاد، الجهاد الإسلامي، إخراج اليهود من بيت المقدس، هذه قضية إسلامية، ليست صراع عربي. وليس قضية عروبية، هذه الحزبة، هذه دعوة إلهية. الصراع العربي بين إيش؟ كما تسمعون الآن في الصحف وفي الإذاعات، الصراع العربي بين اليهود وبين العرب. صارت مصر حزبية، حزبية وتعصب، هذه دعوة إلهية. دعوها إنها منتج، إذا قضية إسلامية، حتى يشارك فيها مليار، كم مليار مسلم. كل هذه قضية، قضية المسلمين جميعا، من العرب والعجم، من الجن والإنس. كلهم قضية هذه قضية. أما تقول الصراع العربي هذه حاجة حزبية هذه عصبية. فلهذا قال دعوها فإنها منتنة خبيثة دعوة جاهلية تفضل إلى الانقسام والتحزب والعداء والنعرات. عبد الله بن أبي رئيس المنافقين انتهت هذه الفرصة انتهت الخلاف بين المهاجرين والأنصار فقال أقد تداعوا علينا يعني المهاجرين والأنصار المهاجرين يقول جاءوا جاءوا من مكة نزلوا علينا تداعوا علينا الآن لئن رجعنا إلى المدينة لو يخرجن العز منها الأذل فيقصد العز نفسه والأذل المؤمنين. فقال عمر يا نبي الله ألا نقتل هذا الحبيب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. هذا نص لأن المانع من النبي صلى الله عليه وسلم من قتل ذهبين لا يحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه لأنه لو قتل فقال الناس من بعيد أن محمد يقتل أصحابه لأن عبد الله بن عبي أظهر إسلامه ويقاتل يخرج الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم والأنس الصلاة فلي من بعيد ما يدري عن حاله ما يدري أنه هناك. فإذا قتل حدث الناس أن محمد يقتل أصحابه صار زيادة تنفيرا عن الإسلام ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين ولم يقتله. نعم منها ثلاث التحزبات هذه ما ينبغي إذا كانوا على الحق ما في دعوة ينبغي أن تسأل أهل السنة والجماعة. نعم تبليغ التبليغيين هذا معروف أنه يعني أصل هذا يعني أصل حزب صوفي معروف لكن مثل غيره مثل هذا يسمونه الجامية يسمونه الجامية هذا يسمونه إيش السرورية وهذا يسمونه ليش هالتسليم هذا التحزب كلكم مسلمون كلكم يسمونه الجماعة لماذا هذا التحزب؟ نعم هذه اللي فرقت الشباب الآن ورأت القاتهم ويريث بينهم النفرة والعداوات والبغضاء وصرفتهم وطلب العلم أنت هذا تبليغي هذا سروري هذا تكفيري هذا كذا هذا جامي. نعم
حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سفيان عن الزبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
نعم وهذا في وعيد شديد يدل على هذا من الكبائر. يقول ليس منا من ضرب الخدود يعني عندها مصيبة وشق الجيوب كان واحد في الجاهلية إذا أصبت مصيبة شق جيبة يسخط على قضاء القدر أو نكف شعره أو لقب خده كل هذا من كبائر الذنوب ودعا بدعوى الجاهلية عزب أعداء الجاهلية تحزبات كل هذا يدل على أن هذه كلها من الكبائر. لا يجوز الإنسان أن يضرب خده ولا شق جيبة ولا نكف شعره عند المصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون يصبر يحرص لسانه على التشكي ونفسه عن الجزع وجوارح عما يغضب الله. وكذلك لا يدعو بدعوى الجاهلية وإنما يدعو المسلمين العموم أيها المسلمون أيها المؤمنون. أما يقسم الناس أحزاب هذا المهاجرون هذا الأنصار ولو كانت مسميات إسلامية فإذا كانت غير مسميات إسلامية أبعد وأبعد. نعم
باب قصة خزاعة حدثنا إسحاق بن
الله
باب قصة خزاعة حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها بالطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس والسائبة التي يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب.
باب قصة خزاعة خزاعة هم ولد عامر بن لحي قالوا خزاعة نسب حديث أبي هريرة نسبه النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن لحي بن قمعة بن خندق أبو خزاعة. هذا هو أبو خزاعة تنسب إلى خزاعة تنسب إلى عمرو بن لحي بن قمعة بن خندق. وهذا الرجل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار يعني أمعاءه في النار أعوذ بالله، لأنه أول من سلب الأوثان إلى مكة وهو أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأول من نصب الأوثان في جزيرة العرب جاء بها من الشام وأول من سيب السائل وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمل حامل. فسر المؤلف رحمه الله قال البحيرة التي يمنع ذرها للطواغيت ولا يحب أحد من الناس، يعني الشاة التي يمنع ذرها للطواغيت للأصنام وتدرها للأصنام ولا يحب أحد من الناس. والسائبة التي يسيبونها لآلهتها جابة يسيبونها لآلهتها تسرك الآلهة لا يحمل عليها شيء بعير أو بقر هذه يسمونها سائبة. ولما كان عمرو بن لحي أول ما غير دين إبراهيم وهو الذي جلب الأصنام إلى مكة ونصب الأوثان سيد الصائب رآه النبي في النار أعوذ بالله، لأنه جلب الشرك إلى بلاد العرب. كلام الشارع على قوله باب قصة الخزاعة
اختلف في نسبهم مع اتفاق على أنه من ولد عمرو بن لحي باللام المهملة مصغر وابن حارثة حارثة بن عمرو بن عامر بماء السماء. وقد تقدم نسبه في أسلم، أسلم هو عم عمرو بن لحي ويقال إن اسم لحي ربيعة. قد صحف بعض الرواة فقال عمرو بن يحيى ووقع مثل ذلك في الجمع الحميدي. والصواب باللام والتسكين الياء آخره مصغر. وقع في حديث جابر عند مسلم رأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك وفيه تغيير، لكن أفاد أن كنية عمرو أبا ثمامة. ويقال خزاعة بن كعب نسب إلى جدهم كعب بن عمرو بن لحي. قال ابن الكلبي لما تفرق أهل سبأ بسبب سيل العرم نزل بنو مازن على ماء يقال له غسان، فمن أقام به منهم فهو غساني. وانخزعت منهم بنو عمرو بن لحي عن قومهم فنزلوا مكة وما حولها فسموا خزاعة. وتفرق سائر الأزد. وفي ذلك يقول حسان ثابت ولما نزلنا بطن من
فتمرن تخزعت
بطن مرد
تخزعت
خزاعة منا في جموع كراكر. وقع في حديث الباب أن عمرو بن لحي بن قمعة بن خندق، وهذا يؤيد قول من يقول إن خزاعة من مضر، وذلك أن خندق أن خندق بكسر معجمة وسكون النون وفتح الدال بعدها تاء اسم امرأة ياس بن مضر واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران بن حافي بن قضاعة. لقيت بخندق لقبت بخندق بمشيتها والخندقة الهرولة. واشتهر بنوها بالنسبة إليها دون أبيهم لأن إلياس لما مات حزنت عليه حزنا شديدا بحيث هجرت أهلها ودارها وساحت في الأرض حتى ماتت. فكان من رأى أولادها الصغار يقول منها من هؤلاء فيقال بنو خندق إشارة إلى أنها ضيعتهم. وقمعة بكسر القاف والميم بعدها مهملة خفيفة ويقال بكسر القاف وتسجيل الميم. وجمع بعضهم بين القولين أعني نسبة خزاعة اليمن وإلى مضر، فزعم أن حارثة بن عمرو لما مات قمعة بن خندق كانت امرأة حاملا بالحي فولدته وهي عند حارثة فتبناه فنسب إليه. فعلى هذا فهو من مضر بالولادة ومن اليمن بالتبني. وذكر ابن كلبي أن سبب قيام عمرو بن لحي بأمر الكعبة ومكة أن أمه فهيرة بنت عمرو بن حارث بن مضاد الجرهمي وكان أبوها أخر من ولي أمر مكة من جرهم، فقام بأمر البيت سلطه عمرو بن لحي وصار ذلك في خزاعة بعد جرهم. وقع بينهم في ذلك حروب إلى أن جلت جرهم من مكة.
عارف الحال أقصد المؤلف أراد أن يذكر خزاعة وأن ينتسب إلى عمرو بن لحي وهم من اليمن ومن مضى الخلاف، وأن عمرو بن لحي على غير الله في النار شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في النار يكر أمعاء في النار لأنه أول من جلب الأصنام إلى الأوثان وأول من سير السوائب فدع هذه البدعيات الشركية صلى الله عليه وسلم. نعم فيه تحذير من هذه الأفعال أن يكون رأسا في الشر. نعم.
باب قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. باب قصة زمزم. حدثنا زيد هو ابن أقزم قال أبو قتيبة سلم بن قتيبة حدثني مثنى بن سعيد القصير قال حدثني أبو جمرة قال قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال قلنا بلى. قال قال أبو ذر رضي الله عنه كنت رجلا من إثار فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه واعتني بخبره فانطلق فلقيه ثم رجع فقال ما عندك؟ فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر فقلت له لم تشفني من الخبر فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال فمر بي علي علي فقال كأن الرجل غريب. قال قلت نعم. قال فانطلق إلى المنزل. قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لا أسأل عنه وليس أحد
لأسأل عنه. عندك لأسأل ولا أسأل؟
لا لأسأل.
نعم لأسأل عنه.
فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بي علي فقال أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال قلت لا. قال انطلق معي. قال فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك. قال فإني أفعل. قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه نبي فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر وأردت أن ألقاه فأردت أن ألقاه فقال له أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه فاتبعني أدخل حيث أدخل
أدخل حيث أدخل
فإني رأيت أحدا أخاف عليه قمت إلى الحائط فأني أصلح نعلي
وامضي أنت
فمضى ومضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له اعرض علي الإسلام فعرض فأسلمت مكاني فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل فقلت والذي بعثك بالحق لا أصرخن بها بين ظهورهم فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ فقاموا فضربت لأموت فأدركني العباس فأتب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومسجركم وممركم على غفار فأقلعوا عني فلما أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ فصنع بي مثل ما صنع بالأمس وأدركني العباس فأتب علي وقال مثل ما قال في بالأمس. قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رحمه الله.
هذا في قصة إسلام أبي ذر ذكر ترجمته قصة إسلام أبي ذر وباب قصة جمجم كان شرع إلى قوله وأشرب الماء جمجم. في هذه القصة أن أبا ذر رضي الله عنه من قبيلة الإثار وكان عنده عناية يتسمع الأخبار أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ أن رجلا خرج من مكة يزعم أنه نبي فقال لأخي قلت لأخي جاء في تسمية في المسلم أنه أنيس قال لأخي انطلق إلى هذا الرجل يعني وتكلمه واعتني بخبره فانطلق فلقيه ثم رجع أنيس فقال أبو ذر لأخي ما عندك؟ قال والله لقد رأيت رجل يأمر بالخير وينهى عن الشر فقلت لم تشفني يعني ما أعطيتني شيء يكفيني فأخذت جرابا وعصا. نعم كان الزراب أن كان فيه شيء من الزاد فيه ثم أقلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه لأنه يحسن من الكفار ما يدرس عنه لأنه سعد يعرف أن قريش يبتشون به هذا قبل أن أسأل لكن لما أسأل صار ما يبالي في الأول يخاف يخاف منه. وأشرب ماء زمزم وأكون في المسجد. جاء في صحيح مسلم أنه قال إني أشرب ماء زمزم ويكفيني. ثبت أنه قال أنه جلس 30 ما بين يوم وليلة، يعني 15 يوم 15 ليلة لا يشرب إلا ماء زمزم، وليس معه طعام حتى سمن وظهر لي عفن طلع شح. وهذا مشتاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم إنه طعام طعم وشفاء سر. 15 ليلة يوم وليلة ما أكل شيء على ماء زمزم حتى سمن، ما جاء سمن وظهر في العفن. هكذا ثبت في صحيح مسلم قال ما بين يوم وليلة 30 ما بين يوم وليلة حتى سمن وظهر في العفن. قال فمر بي علي وهو في المسجد مر بي علي قال كأن الرجل غريب. قال قلت نعم. قال فانطلق للمنزل، فانطلق معه لا يسأل عن شيء ولا أخبر. فانطلق وبات عنده خرج ولا أخبر ولا سأل، كل واحد يسأل الثاني. علي ما يدري عنه يخشى أنه يكون كذا أنه يبلغ قريش، وأبو ذر يخشى أيضا يخشى أنه يكون من قريش أو جاسوس لهم. كل واحد ما راح بات عنده الضيافة وخرج إلى اليوم الثاني إلى المسجد. فلما أصبحت رجل في المسجد يسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء، ما في أحد يخبرني، ما في إلا المشركين. قال فمر بي علي في اليوم الثاني قال أما نال الرجل يعرف منزله بعد؟ قال قلت له يعني ما عرف وجهك وجهك ما بعد ماله. قال الآن قتل يدي. قال انطلق معي المرة الثانية اليوم الثاني. قال فقال ما أمرك وما أقدرك هذه الدرجة؟ قال قلت له إن كتمت علي أخبر، هذا يدل على من خير خوف عندهم خوف يخشى من قريش، إن كتمت علي أخبر. قال فإني أفعل عادي. قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يدعو أنه نبي. قال صرت أخي ليكلمه فرجع على مشكل من الصبر فأردت أن ألقاه. فقال له علي أما عندك قد رشدت، يعني وصلت إلى ما في رشدك وصلاحك، هذا وجهي إليه أنا، يعني سأذهب إليه فاتبعني، اتبعني ادخل حيث أدخل، يعني إذا رأيتنا في شيء أدخلت أدخل هم خايفين من قريش. ولكن الآخر يقول إذا رأيتني يعني مشيت فمشي. قال فإني إن رأيت أحدا خاف عليك كنت إلى الحاج كان يسكن علي فامضي. إذا شفت جاء أحد خشب عليك فأذهب إلى الحاج كان يسكن علي فامضي. لا سابه يعني تقي لا يوقف شك امشي بطريق. في اللفظ الآخر في صحيح مسلم قال إن إذا رأيت شيئا يريبني فأنادي كأني أريق الماء. انظروا ما عندهم حمامات وعنده في سعة فيهب في طيبة وبعدين أقعد يعني هذا يدل على الخوف من شدة الخوف. فمضى ومضى حتى دخل ودخل معه على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو ذر للنبي اعرض عليه الإسلام فعرضه عليه قال فأسلمت مكاني في الحاج لطيف رضي الله عنه. فقال يا أبا ذر اقسم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فعقله. الرسول قال اكتم هذا الأمر في الإسلام وارجع إلى بلدك تجلس مع أهلك فإذا سمعت بظهور الإسلام في المدينة تأتي، لأنه ما يجب عليه الدعوة الإسلام في هذه الحالة في وقت الخوف وكثرة الأعداء. هذا هو الواجب عليه، ما يجب عليه الدعوة. لكن أبو ذر أراد الأمر الأشد والأشق فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق والله لا أصبحن بها بين أظهرين. هكذا الإيمان إذا خرجت بشيء في القلوب لا يبالي. فجاء في المسجد قريش أعداء ردة قال يا معشر قريش انتبهوا، قال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما قالها قال قوموا إلى هذا الصاد يسمون اسم صاد صبع إن خرج عن دين قوم. فقاموا يضربونه من جميع الجهات. قال فضربت العمود حتى أغمي عليه وكاد يموت. فأدركه العباس وأكب عليه وخلصه من أيديهم وقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار قبيلة غفار طريقكم التجارة عليه. فاستركوا فأقلوا عنه. فلما أن تماثل يعني خفف به من الجراح وأصلح رجع مرة ثانية في اليوم الثاني فقال مثل ما قال صرح ليشهد الله أنه محمد. فقاموا وضربوه مثل ما ضربوه في اليوم حتى كاد يموت. تخلصه من العباس. هذا أول إسلام أبي ذر رضي الله عنه، وهذا يدل على فضل أبي ذر وصدقه الإسلام وصبره. هكذا لماذا خطر بشرة القلوب؟ هكذا ولهذا كانت غفار قال غفار غفر الله لها صوتها منقبة صوتها الإسلام. وفي أن أبا ذر رضي الله عنه دعا أهله من حوله حتى أصل الغفار كلها دعا زوجته ودعا كلهم أسلموا في الحال. نعم.
باب قصة زمزم وجهل العرب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو قال شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وقطفان. حدثنا أبو
هذا هذا سبق الحديث هذا عن محمد هو محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال أسلم وغفار يعني قبل الفتوى وشيء من مزينة هذا الثقيل يعني شيء من زينة يعني من أسلم منهم وجهينة أو قال شيء من جهينة ومزينة خير عند الله وقال وقال من أسد وتميم وهوازن وقطفان لأن أسد وهوازن وتميم وقطفان تأخر إسلامهم وهو تقدم إسلامهم. وهذا التكرار من قوله قال قال التكرار من المسيرين عن أبي هريرة بحيث قال هل قال الساهي أو قال شيء فهذا حكم الروح عند الخطيب كما قال الحافظ العراقي وما رواه أبوه عن أبي هريرة محمد وعنه أهل البصرة وكر قال بعده فالخطيب روى به الرفع ولا عجيب. وهذه الترجمة قصة بقصة زمزم وجهل العرب في بعض بعضهم أسقط قصة زمزم وجعلها وجهل العرب وجهل العرب لأبي ذر قصة زمزم وجهل العرب وغيره جهل العرب جهل العرب تبين من الحديث الثاني اللي بعد هذا. نعم هذا ولذلك ساقل هنا لأنه تكرر هذا تكرر حين ولذلك تكون الترجمة باب جهل العرب مثل الحديث الثاني. نعم هذا الزمزم سبق في حديث البداية. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا سرت أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 300 من سورة الأنعام قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم إلى قوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
نعم هذا كلام ابن عباس ومطابقة للسجن هو ظاهر يقول إذا سرت أن تعرف جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 من الآية يقول تعالى وجعلوا لله منا ذرعا من الحرث والأنعام النصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يسوي الله وما كان الله فوصل إلى شركاء إن شاء ما يحكمون هذا من جهل يجعلون لله مما درع من الحرث وللأصنام نصيب يقسمون قسمين قسم النصف للأصنام نصف لله فإذا زاد قسموه وزاد النصف الذي لله أخذوه وجعلوه للأصنام قال الله غني عنه وإذا زاد النصف للأصنام فرقوا هذا من جهل وجعلوا الله من ذلك أبو الحزين النصف فقد هل الله بزعمهم وهذا ليسوا فما كان لشركائهم فلا يسوي الله وما كان الله هو يسوي الشركين ساء ما يحكم. ثم بين أيضا من سفاء من جهل قتل الأولاد وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم الديار ولو شاء الله ما فعلوا ما يسوي من جهلهم وقالوا هذه أنعام رحاق حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه استراء عليه أنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله وأنعام قال هذه محجورة لا يطعمها إلا من نشاء هذا من جهلهم حق. ومن جهله وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم به شركاء ما في بطون هذه الأنعام للذكور ومحرم على الزوجات على الأزواج والميت والميتة مشترك بالله قال سبحانه من جهلهم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ولهذا قال ابن عباس إذا سرت أن تعرف جهل العرب اقرأ الآية انظر هذا حق التصرفات وهذا الجهل مطبق صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب من انتسب الى ابائه في الاسلام والجاهليه. وقال ابن عمر وابو هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الكريم ابن الكريم
ابن الكريم
يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم خليل الله. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عبد المطلب حدثنا عمر بن حفص
هذا فيه انتساب الى الاباء النبي صلى الله عليه وسلم نسب يوسف الى ابائه في الاسلام قال ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم وكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم اربعه انبياء في نسبه ان الكريم هذا يوسف ابن الكريم يعقوب ابن كريم إسحاق، ابن كريم إبراهيم، ربع تنبيه في نفسه. وكذلك النبي انتسب قال أنا النبي لا تلد أنا ابن عبد المطلب، يدل على أن الانتساب إلى الآباء ولو كان كفارا لا بأس، لأنه إخبار عن الواقع ويترتب عليه معرفة الأنساب والمواريث والعصبات والمحارب والأسماء اللي في الجهة ما تغير الآباء بني عبد المطلب، ما غير بني عبد المناف بني عبد المطلب ولا يسأل السبب بني عبد المناف، لكن هؤلاء ماشي في الجاهلية والذي ماشي لا تغير أسماء لا تغير أسماء ينتسب إليهم ولو كانوا كفارا لأنه إخبار عن الواقع وترتب عليه معرفة الأنساب ومعرفة المواريث ومعرفة العصبات والمحارم، ولهذا بوب العلم قال باب انتسب إلى أبيه في الإسلام والجاهل. نعم.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فين يا بني عدي لبطون قريش، وقال لنا قبيصة أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير ابن العوام عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما.
نعم. هذه الحديث فيها انتساب القبائل ودعوت من قبائل القبائل، قل يا بني سهر يا بني عدي يا بني عبد المناف، اخبار عن نسبه، والاخبار عن نسب اوسع من الانشاء الذي هو التسميه مثلا لعبد المناف، فلا يجوز بخلاف الاخبار والانتساب فانه جائز. فرق بين الاخبار والانتساب وبين التسمي، فالإخبار والانتساب لا بأس أن تخبر عنه وتنتسب إلى من عبد بغير الله، تقول أنا ابن عبد العزيز ابن عبد المطلب، لكن تسمية ليس كانت تسمي ابنك ابن أو تسمي نفسك عبد المطلب أو عبد المناف، لا تعبد بغير الله، لكن الإخبار والانتساب لا بأس. فباب الإخبار والانتساب أوسع من باب التسمية، واضح هذا؟ فالتسمية لا تجوز، فلا يجوز أن تسمي بنع ابن عبد المطلب، لا تعبد الا الله، لكن الاخبار عما مضى والانتساب لا باس ان تنتسب ولو لمن عبد لغيره، تنتسب الى ابن عبد المطلب ابن عبد المناف، لان هذا اخبار عن الواقع ترتب عليه معرفه الانساب والمواريث. ولهذا لما نزلت هذه الايه وانذر عشيرتك الاقربين ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم يا بني فهد يا بني عدي يا بني عبد المطلب يا بني عبد المناف، وفيه امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربي عز وجل، فإنه لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين امتثل النبي صلى الله عليه وسلم وجمع قريش ودعاهم قبائل قبائل، قال يا بني سهر أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عدي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير ابن العوام عمة رسول الله هي الصفية بنت عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، حتى وصل إلى بيته قال يا فاطمة بنت محمد اشتري، يا نادى عمته وبنته قال يا أم الزبير بن عوام عمة رسول الله هي صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة محمد اشتريا أنفسكما من الله، لماذا اشتريا أنفسكما من الله؟ بالعمل الصالح والتوبة النصوح، أنقذ أنفسكما لا أملك لكم من الله شيئا، سلاني من مال بشر، المال أعطيه، سلاني أمر لصفية وفاطمة عمة صفية وابنة فاطمة، إسلامي من المال أعطيكم، أستطيع أعطيكم الله، تطلبون مالك لكن قال من المال لا أستطيع، أنقذوا أنفسكم من النار، اشتروا أنفسكم من النار. وفي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من هداية القلوب، فالهداية بيد الله، لا يستطيع أن يهدي عمه ولا أن يهدي ابنته ولا أبنه، ولذلك قال لا أملك لكم من الله شيئا، حتى بنته أقرب الناس إليه ضوعة منك يقول اشتري استكمال لا أملك لكم من الله شيئا، ما أستطيع أن أنقذكم من النار، اشتروا أنفسكم من الله في التوحيد والعمل الصالح والحذر من الشرك والمعاصي. والشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نسبهم، والإخبار من باب والإنشاء وأوسع من الإنشاء الذي هو التسمية، تسمية إنشاء، والخبر أوسع من باب الإنشاء. الإنشاء كنت تسمي فلان عبد الملك، هذا ممنوع، لا تسمي أحد من أولادك ولست تعبد غير الله، لكن الاحتساب تنتسب إلى شيء مضى أو تخبر عن شيء مضى لا بأس. نعم.
باب ابن أخت القوم منهم.
باب
ابن الأخت ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم،
يعني ابن أخت القوم منهم، الترجمة باب ابن أخت القوم منهم ومولى القوم منهم، يعني منهم في المناصرة والتعاون، يكون منهم في النصرة والمعونة لا في العقل والميراث، الميراث ما هو منهم، ابن أخت منهم ما يرث ابن أخت، وكذلك في عقل الدية ما يكون منهم في الميراث ما يرث ولا يعقل الدية، ما يعقل الدية للعصر، لكنه منهم في المناصرة والمعاونة. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أختي لنا. فقال ابن أختي قوم منهم، يعني في اللفظ الآخر ومولى القوم منهم، يعني في النصرة والمعاونة. نعم. شفت كلام الشارع قوله باب،
قوله باب باب ابن أختي القوم منهم ومولى القوم منهم، أي فيما يرجع إلى المناظرة
مناصرة غلط صاد
إلى المناصرة والتعاون ونحو ذلك. وأما بالنسبة للميراث ففي نزاع كما سيأتي بصره في كتاب الفرائض. قوله إلا ابن أخت لنا هو النعمان بن مقرن المزني كما أخرجه أحمد من طريق شعبة عن معاوية بن قرة في حديث أنس هذا. وقع ذلك في قصة أخرى كما أخرجه الطبراني من حديث عتبة بن غزوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لقريش هل فيكم من ليس منكم؟ قالوا لا إلا ابن أختنا عتبة بن غزوان. قال ابن أخت القوم منهم. ولو من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وقال ادخلوا علي ولا يدخل علي إلا قرشي. قال هل معكم أحد غيركم؟ قالوا معنا ابن الأخت ومولى. قال حليف القوم منهم ومولى القوم منهم. وأخرج أحمد نحوه من حديث أبي موسى والطبراني نحوه من حديث أبي موسى والطبراني نحوه من حديث أبي سعيد. تنبيه: لم يذكر مصنف حديث مولى القوم منهم مع ذكره في الترجمة، فزعم بعضهم أنه لم يقع لهم الحديث على شرطه فأشار إليه. وفي نظر لأنه قد أورده في الفرائض من حديث ناس ولفظه مولى القوم منهم.
نعم، لو أتى بهذا الحديث كان الترجمة حديث مولى القوم منهم. نعم.
ولفظه مولى القوم من أنفسهم، والمراد بالمولى هنا المعتق فتح مثناته والحليف. وأما المولى
يطلق على السيد وعلى العبد، السيد مولى والعبد مولى، لكن المراد هنا العبد ليس المراد السيد. هي المولى من أسفل ومن أعلى، المراد المولى من أسفل هو العبد المعتق. نعم. وهذا تجده ينسب إليه يقول فلان كذا مولاهم، فلان فلان جنتين مولاهم، يعني ينسب إليهم بالولاء. نعم.
وأما المولى من أعلى فلا يراد هنا. وسيأتي في غزوة حنين بيان سبب حديث الباب. وقع في حديث أبي هريرة عند البزاري مضمون ترجمة وزيادة عليها بلفظ مولى القوم منهم وحليف القوم منهم وابن أخت القوم منهم.
نعم.
باب قصة الحبش.
نعم. لما نزلت هذه السورة هذه الآية وعلى رسول الربين دعاهم وبلغهم، يعني أفعل هذا مرتين ظاهرنا بلغهم وانتهى. نعم. تكرر كيف ذكر تكرر مرتان مو بعيد. نعم. ليس بعيد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال إمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني أركدة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان النبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا إنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرقدة، يعني من الأمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبي الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تعالى في قصة الحبش فقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني أرقدة، وهذا اسم جد لهم. وهذا الباب داخل في كتاب المناقب والأنساب، وفيه نسب الحبش. الحبش كما ذكر الشارح هو الحبشة، ويقال إنهم من ولد حبش بن كوش بن حمد بن نوح، وهم مجاور لأهل اليمن يصل بينهم البحر، وقد غلبوا على اليمن في قبل الإسلام وملكوها، وغزا أبرهة من ملوك وشعبه معوسي. فكان الحبش أخذ اليمن، وكان رئيسهم أبرهة الذي معه الفيل الذي أراد هدم الكعبة، فأهلكهم الله بطير الأبابيل التي ترميهم بحجارة من سجيل، كما قال الله في القرآن الكريم بعام الفيل، وهو العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالحبش هذا أصلهم، وهذه قصتهم. قال بني أرقدة اسم جد لهم، وقيل معي أرقدة الأمة. وفي هذا الحديث هذه عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى، ويوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من أيام التشريق بعد عيد الأضحى، تدففان وتضربان، يعني تضربان بالدف، وفي نسخة وتغنيان، جاريتان صغيرتان، اثنتان جاريتان تدففان وتضربان، تضربان بالدف وتغنيان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، يعني متغطي ثوبه، فانتهرهما أبو بكر، يعني زجرهما، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبو بكر فإنها أيام عيد، وتلك الأيام هي أيام منى. تدل على جواز الضرب بالدف في الأعياد للنساء والجواري وفي الأعراس، لا بأس بضرب الدف في الأعياد وفي أيام الأعراس الجواري والصغر وللنساء، في الأعياد للنساء والجواري الصغار، وهي جواز غناء الجواري بما لا محذور فيه الصغيرات غنينا، لا ليس غناء بالموسيقى وإنما يغنينا بأفواههم، غناء معروف مثل في الأعياد في الأعراس في مكان الأطفال يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم في العرس، فلولا الذهب الأحمر ما حلت في واديكم، كلمات يقولونها، وليس من ذلك الموسيقى والغناء التي تلهب النفوس وتقلبها ولا التي فيها الغزل أو فيها الهجاء، وإنما كلمات تقولها الجواري الصغار والنساء في الأعياد وفي الأعراس من دون أن تصحبها موسيقى. وقد جاء أن هاتين الجاريتين تغنيان يوم بعاث، وكان يوم حرب قبل أوس الخزرة، وفي دليل على أن ذلك غير جاهز الذي جاء، فإن هذا من خصائص النساء وجواري الصغار، لأن الأصل اثنان. يقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري الهوى الحديث ويضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، ولما في مقصة القلب، لكن هذا مستثنى في جواري الصغار و في أيام الفرح، أيام العيد، في أيام الأعراس، في النساء خاصة. أما الرجال فليس من شأنهم هذا، ليس من شأنهم الغناء والرقص، نعم السمع لا بس السمع الرجال لا الجوارح ما يضر الجوارح الصغيرات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتأسهم توبيستم الأعمى من فهر أبو بكر فقال جعني. وقالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها أمنا يعني بني أرفدة بني أرفدة يعني بني أرفدة أمنا من الأمن. وفي رواية من النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لتعلم اليهود أن في ديننا فسح. ثم ذهب العلماء على جواز اللعب بالحراب والدرق وما أشبهها في المسجد إذا كان فيه رحبة في المسجد سرحة في المسجد لا بأس أن يتجرب بعض الشباب على بعض الأسلحة لعب بالحراب والدرق لما فيه من التمرن على الحرب والاستعداد للجهاد والتعلم منهم. استدل قوم من الصوفية بهذا الحديث على جواز الرقص وسماع آلات الملاهي لكن هذا باطل يعني باطل الصوفية على رقص وسماع آلات الملاهي لا ندخل في هذا الرقص وسماع آلات الملاهي هذا ممنوع لكن هذا غير جواري النساء في حالة في وقت خاص في أيام العيد وفي أيام الأعراس آلات الملاهي والموسيقى هذا ممنوع كذلك الرجال. وفرق العلماء بين فعل الصوفية وبين لعب الحبش المسجد لعب الحبش للتمرين على الحرب والاستعداد للجهاد في سبيل الله وأن هذا رقص لله والطرب. وفيه نظر عائشة للحبش وما يلعبون جواز نظر دليل على المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجال العموم كاللاعبين بالحراب أو المصلين لا بأس أن تنظر إلى جماعة المصلين تنظر إلى أشخاصهم أو تنظر إلى اللاعبين اللي يتدربون على الصناع. وهذا دخل في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ولو يقل يغضن أبصارهن من أبصارهن فهو داخل يقول يغضن من أبصارهن والممنوع النظر إلى الرجل الواحد فهذا رجل واحد تتعمل شخصا تتعمل محاسنة هذا ممنوع كما أن المرأة لا يجب لها وكما أن الرجل لا يجب أن يتعمل محاسن المرأة يكون الرجل ينظر إلى محاسن المرأة المرأة تنظر إلى محاسن الرجل لشخصه هذا ممنوع. أما كون المرأة تنظر إلى الرجال عموما وهم يصلون أو هم يلعبون فلا بأس. وبالعكس رجل ينظر إلى النساء جماعة النساء يصلين أشخاص ما يظن سواء وأشخاص بخلاف المرأة الواحدة ينظر إليها وتعملها هذا ممنوع تعمل محاسنة أو المرأة تتعمل محاسنة الرجل هذا محل فتنة. نعم
باب من أحب أن لا يسب نسبه
إيش لا هذا تعفي تعفي قصة المرأة للنذرة على أخذ نذر يقرب الله هذا خاص. نعم نعم
باب من أحب أن لا يسب نسبه. حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن أبيه عن أبيه
يعني واحدة اشتب على واحدة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه
حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين قال كيف بنسبي فقال حسان لا سلمنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وعن أبي قال ذهبت أسب حسان عند عائشة وقالت لا تسبه فإنه كان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. رأيت ترجمة في الأنساب والمحافظة على الأنساب والعناية بالأنساب المراد بالنسب على الأصل وبالسب الشتم والذم والعيب والمراد ألا يشتم نسبه لو من حب ألا يشتم نسبه ولا يذم نسبه. نعم يحافظ على نسبه فلا يذم. ولهذا استأذن حسان من ثابت النبي صلى الله عليه وسلم جاء المشركين قال كيف يسبه أو شكون من قريش وعلى من قريش كيف يسبهم فقال حسان: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجيب. وفي رواية النبي قال: اذهب إلى أبي بكر فإنه يخلص لك نسل. فذهب إلى أبي بكر فخلص له نسل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قل لأسلنك منهم، يعني لا لو خلصنا نسبك من نسبهم بحيث يخص الهجو بهم دون ذوعك. في رواية ما قال النبي بن حسان: ائت أبا بكر فإنه أعلم قريش بأسلحة حتى يخلص لك نسل. فأتاه حسان ثم رجع فقال: قد محض لي نسبك، يعني خلص. قل كما تسل الشعرة من العجين، يعني فرض إلى أن الشعرة إذا أخذت من العجين لا يتعلق بها منه شيء لدعوبتها، بخلاف إذا سلت من العسل فإنه يعلق بها منه شيء، وكذلك إذا سلت من الخبز فإنها تنقطع. أما إذا سلت من العجين فإنها لا يتعلق بها شيء من دعوبتها. وفي عن أبيه يعني أبي هشام وهو عروة بن الزبير قال: ذهبت أسب حسان فقال: لا تسبه، فلا تلمه ولا تشبه، فإنه كان يناصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان: اهجهم يعني المشركين، وروح القدس يؤيدك، روح القدس يبري. نعم.
باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. قوله: من بعد اسمه أحمد. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد.
اللهم صل وسلم. نعم. هذا ترجم في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن له أسماء كثيرة، كما أن الله سبحانه وتعالى له أسماء كثيرة، ولله تعالى مئة اسم إلا واحدا موصوف بأنه من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء كثيرة غيرها كما جاء في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، وأنزلته في كتابك، وعلمت أحدا من خلقك، واسترسلت به علما غيب عندك. فقال القرطبي: إن لله ألف اسم. والنبي له أسماء كثيرة أيضا، والقرآن له أسماء: الشفاء والهدى والبيان. قد يكون له أسماء متعددة. الأسد له أسماء، يقال له 500 اسم، منه الضرغام والهزبرة، والسيف له أسماء، أسماء كثيرة، منه محمد الصقيل وغيره. فالرسول له أسماء كثيرة، لكن أشهرها على الإسلام محمد وأحمد، وأشهرهما محمد، أشهر أسماءه محمد عليه الصلاة والسلام وكرر في القرآن. وأحمد فإن ذكر الله في حكاية عن قول عيسى أنه قال: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولهذا ذكر في الترجمة هذا الاسم، قال: قول الله تعالى: محمد رسول الله هو الذي معه شداء الكفار. محمد هذا الاسم المشهد، وقوله في سورة الصف: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أحمد محمد باب التقليل المبالغة، سياق المبالغة محمد يعني كثير المحامد، وأحمد باب التقليل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جبير المطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمسة أسماء. وليس الوضع الحصر خمسة أسماء وله غيرها من مفهوم العدد، هذا مفهوم عدد تدل على الحصر. أنا محمد كثير المحامد، وأحمد تفضيل، وأنا الماحي فسر أن الماحي الذي يحكم الله به الكفر، وأنا الحاسب الذي يحشر الناس على قدره، على قدمه، الحسن يكون بعده، وهذا العاقب تفسيره الذي ليس والعاقب الذي ليس بعده نبي. ومن الساعة الخاتم وله أسماء أخرى كثيرة. فالحديث كان حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عن شتى قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما على محمد، من كراهتهم له ما يسمون محمد سمون يقول ملمم، ثم يشتمون مذمم فصير الشتم على مذمم وليس اسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من صرف الله شتم قريش ولعنهم، صرف الله شتمهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يشتمون ملمم، والنبي هو محمد ليس ملمم. كلام الشارح هنا فيه قول باب ما جاء في أسماء رسول الله،
قول باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، قولهم من بعد اسمه أحمد، فإنه يشير إلى أن هذين الاسمين أشهر أسمائه وأشهرهما محمد، وقد تكرر في القرآن. أما أحمد فذكر في حكاية عن قوله سعى عليه السلام، أما محمد فمن باب التفعيل للمبالغة، وأما أحمد فمن باب التفضيل. قيل سمي أحمد لأنه عالم منقول من صفة، وهي أفعل التفضيل ومعناه أحمد الحامدين. وسبب ذلك ما ثبت في الصحيح أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامل لم يفتح بها على أحد قبله.
رأي أبو قيامة حينما يفتح تحت العرش تعيد المحامد ثم يأتي الإذن الشفاعة فيشفع.
وقيل الأنبياء حمادون وهو أحمدهم، أي أكثرهم حمدا أو أعظمهم في صفة الحمد، وأما محمد فهو منقول من صفة الحمد أيضا وهو بمعنى محمود وفيه معنى المبالغة. قد أخرج المصنف في التاريخ الصغير من طريق علي بن زيد قال: كان أبو طالب يقول: وشق له من اسمه بجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، والمحمد الذي حمد مرة بعد مرة كالممدع. قال أعشى: إليك أبيت اللعن،
ليس أبيت اللعن،
إليك
أبيت اللعن. هذا الجاهلين إذا أرادوا أن يندفنوك أبيت اللعن، أبيت اللعن، أبيت من تنعس من أسباب اللعن. نعم،
إليك أبيت اللعن كان وجيفها،
وجيفها يعني الخيط. نعم،
إليك بيت اللعن وكان وجيفها إلى الماجد القرم الجواد المحمدي، أي الذي حمد مرة بعد مرة أو الذي تكامل فيه الخصال المحمودة. قال عياض: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد قبل أن يكون محمدا، كما وقع في الوجود، لأن تسميته أحمد وقع في الكتب الثالثة، وتسميته محمدا وقع في القرآن العظيم، وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس، وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس، وقد خص بصورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود، شرع له الحمد بعد الأكل وبعد الشرب وبعد الدعاء وبعد القدوم من السفر، وسميت أمة الحمادين، فجمعت له معاني الحمد وأنواعه، صلى الله عليه وسلم.
نعم، ولهذا حق هذا الاسم عليه الصلاة والسلام. نعم،
وذكر في حديثين أحدهم،
ذكر أيضا الشارح سبب تسمية، قال: المناح الذي ينفى الله به الكفر، لأن المراد بذلك إزالة تهم جزيرة العرب. وقيل إنما قيل بجزيرة العرب لأن كفر، لأن الكفر منح من جميع البلاد، وقيل إنه محمول على الأغلب. وقيل: ما حل الذي ينفى الله بسيئات من السبعة، ومن أسماءه ذكر مما وقع من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. الآن ذكر هنا قال بخمسة أسماء: المحمد وأحمد والماحي والحاسب العام. من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: الشاهد والمبشر والنذير والمبين والداعي إلى الله والسراج المنير، وفي من أسماء المذكر والرحمة والنعمة والهادي والشهيد والأمين والمزمل والمدثر. جاء في حديث المتوكل، ومن أسمائه المختار والمصطفى والشفيع والمشفع والصادق والمصدوق، كل هذه من الأسماء عليه السلام. استدل بعضهم بهذا الحديث حديث أبي هريرة قالوا إن قريشا لا تعجبون كيف يصف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويعنون وأنا محمد. نقل ابن سينا أنه استدل بهذا الحديث من أسقط حد القذف بالتعليم، قال هذا وهذا قول الأحسن خلافا لمالك، فإذا عرض يعني بالقذف ولم يكن مصرحا فلا يقذف فلا يحد. ووجيب جابوه لهم لم يقع في الحديث أنه لا شيء عليهم حينما يذمون النبي صلى الله عليه وسلم، بل واقع أنهم عوقبوا على ذلك بالقذف. قال الحافظ استحسن أنه لا حجة في ذلك لا إثباتا ولا نصيبا، ليس هناك دليل يدل على أنه يسقط الحق الحد القذف بالتعريض ولا لا يسقط. استنبط النسائي من الحديث أن من تكلم بكلام منافي لمعنى الطلاق ومطلق الفرقة وقصد به الطلاق لا يقع، تكلم كلام منافي الطلاق ليس صريحا بالطلاق ولا كناية ولا كناية وإنما ينافي لا يقع. مثل ذلك كمن قال لزوجته كلي وقصد به الطلاق لا تطلق، بخلاف إذا قال اخرجي من البيت أو الحقي بأهلك قصد الطلاق بالكناية كناية تطلق، وإلى أخذ الطلاق فلا تطلق. أما الصريح إذا قال بطارق أو مطلقة تطلق ولو قال ما قصدت الطلاق صريح معنى ما دام قصد ما هو غافل ولا ناسي ولا نايم ولا ناعس ولا مسلوب العقل، قال زوجها أنت طالق تطلق ولو ما قصدت هذا صريح. لو قال أنا ما قصدت أنا قصدي أمزح ما تطلق فلن في الدنيا ودفن، لهذا صريح الطلاق ما دام عنده قصد وعاقل وقصد هذه المقالة تطلق سواء قصد الطلاق ولا ما قصد هذا صريح. أما الكناية فلا تطلق إلا بالقصد، إذا قال الحق بأهلك أو كما جاء في قصة كعب بن مالك قال الحق بأهلك ولا قصد الطلاق فلا تطلق، أو قال الله أغناك عني والبيت له بابان أخذي من أيديهما شئت وأراد طلاق تطلق وإلى مطلق فلا تطلق. أما الصريح فقط، وهذا أمر ثاني ليس صريحا ولا كناية، قال له كلي قال يقصد الطلاق ما يقع ليس كناية ولا صريح. نعم. والدليل وجه ذلك أن ملمم لا يمكن أن يفسر به محمد عليه الصلاة والسلام بوجه من الوجوه.
لا مخاطم النبيين صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
حدثنا محمد بن سناني قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنه أجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون أولى موضع لبنة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين.
وكمل الله به البناء صلوات الله وسلامه عليه. وباب خاتم النبيين المراد أن خاتم من أسمائه من أسمائه من الخاتم من أسماء الله عليه وسلم خاتم، وأشار بذلك إلى ما جاء في الآية الكريمة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكذلك حديث العرباض الذي أخرجه البخاري في تاريخه بسارية النبي صلى الله عليه وسلم قال إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في قيلته. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. جاء في الحديث الآخر وقلت ستا لم يطهرن أحد قبلي بسلسة بالرعب مسيرة الشهر وجعلت له المسجد والطهورة وحلت له الغنائم وجعلت له المسجد والطهورة وختم بها النبيون. فذكر منها ختم النبي والنبي صلى الله عليه وسلم ختم النبي الإجماع. فمن اعتقد أن هناك بعده نبي فهو كافر بإجماع المسلمين. وختم النبي لا نبي بعد عليه الصلاة والسلام. الله تعالى ختم به المرسلين. من العجائب أن رجل خرج وادعى النبوة وقال إن محمد أخبر أن النبي بعده. قال لا نبي بعدي وأنا سبيلا. قال أنا سبيلا فالرسول قال لا نبي بعدي. لا يعني أولها فقال لا نبي بعدي. يعني يوجد رجل مسلم لا يكون نبيا بعدي. صلى الله عليه وسلم. هذا المحرك لا حيلة فيه. هو اللي حرك من القرآن والصوفية وغيره لا حيلة فيه. فابن عربي رئيس تحت الوجود يعارض هذا الحديث. ابن عربي رئيس تحت الوجود يقول إن صحيح النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن الولاية لم تختم ودعنا خاتم الأولياء. وقال إن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. قال خاتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء. خاتم الأولياء تابع لخاتم الأنبياء في الظاهر وخاتم الأنبياء تابع لخاتم الأولياء في الباطن. وقال إن خاتم الأولياء لا بد أن يرى مثل هذه الرؤية التي رأى خاتم الأنبياء. خاتم الأنبياء رأى أن مثله مثل الأنبياء كرجل بنى دارا وأكملها إلا موضع لبنة. وخاتم الأولياء لا بد أن يرى مثل هذه الرؤية ويرى دارا مكونة من لبنتين وإحداهما لبنة فضة والأخرى لبنة ذهب. فلبنة فضة تماثل الأحكام الظاهرة التي جاء بها خاتم الأنبياء ولبنة الذهب يراد بها الأحكام الباطنة التي جاء بها خاتم الأولياء. وقال من خاتم الأولياء خاتم الأنبياء خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء لأن خاتم الأنبياء يأخذ بواسطة الملك وخاتم الأولياء يأخذ عن له مباشرة عن الله المحفوظ مباشرة من بعد الذي يأخذ منه الملك. وهؤلاء الملاحدة كفر هؤلاء فوق كفر الذين قالوا لم يؤتي حتى مثل ما أوتى رسول الله. لأن الذين قالوا لم يؤتي مثل ما أوتى رسول الله كفروا وهذا زعم أنه أعلى من الرسل. أعوذ بالله. قال الملاحدة صلى الله عليه وسلم معارض يقول أن خاتم الأولياء يرى أنه أيضا مثل ما رأى خاتم الأنبياء أنه بيت مكون من لبنة لكن يرى أنه مكون من لبنتين. والسبب أنه يرى بيت مكون من لبنتين لأن الشريعة لها ظاهر وباطن. فالظاهر هذا يمثل خاتم الأنبياء والباطن يمثل خاتم الأنبياء. وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام. وفي فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر النبي وأن الله ختم به المرسلين وأثر به إسراء عبده. واللبنة فتح اللام وكسر اللام هي قطعة من الطين تعجن وتجبل وتعد للبناء. هذه اللبنة قطعة من الطين تعجن ويقال لها ما لم تحرق سمى لبنة. فإذا أحرقت سمى آجرة. الآجر محرق في الطين مثل الإسفنت اللي يحرق أو الآجر يحرق هذا ما يسمى لبنة سمى آجر. نعم.
باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن 63. قال ابن شهاب وأخبرني سعيد بن سيب مثله.
نعم. هذه الترجمة سقطت من رواية النسخي وقعت في عند أبي ذر. والحافظ يرى أن في ثبوتنا نظر يقول إن محلها داخل المغازي. والذي يظهر أن المصنف ما قصد إيراد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد بيان مقدار عمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما وفاة الصديق داخل المغازي فقصد من هذا بيان عمره صلى الله عليه وسلم. ويضم الحديث للحديث السابق خاتم النبيين ومقدار عمره. وأوردها في الأسماء يعني في إشارة إلى أن من جملة الصفات النبي عند أهل الكتاب أن مدة عمرها القدر الذي عاشه وفي هذا حديث عائشة أن النبي توفي وهو ابن 63، وهذا قول أكثر العلماء، وروي عن ابن عباس أنه مات عليه السلام وهو ابن 63، وقيل إنه ابن 65، هذا روي عن ابن عباس، وقيل ابن 60 على حسب كسر، والمشهور أنه ابن 63، هذا هو الصواب، أن توفي ابن 63، وأبو بكر توفي ابن 63، وعمر توفي ابن 63، وعلي توفي ابن 63، أما عثمان فإنه قارب 80 أو زاد على 80. نعم.